الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة، مشتق من جنز إذا ستر. قال ابن فارس وغيره: المضارع يجنز بكسر النون، والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. ويقال إنها للميت، ويكسر للنعش على الميت، ويكسر للنعش عليه الميت، ويقال عكسه، فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش. قال شيخنا النجمي رحمه الله، وكثيرا ما سمعناه يذكر هذا، قال: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. الأعلى للأعلى، الأعلى الفتح، للأعلى للميت، والأسفل للأسفل، والكسر للنعش أو للسرير الذي يكون عليه الميت، للنعش الذي يكون عليه الميت. والجنازة كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله، يقول: الجنازة اسم للسرير الذي إذا كان عليه ميت، وإذا لم يكن عليه ميت فإنه يقال له سرير. وذكروه في هذا الموضع لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، وإلا فله تعلق في الوصايا والفرائض، ويذكرون في هذا الكتاب أحوال المريض والطب وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وزيارة القبور. أما غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فهي فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أثم من علم من الناس بحاله وقدر على ذلك. وهكذا فروض الكفاية. قال العلامة السعدي، وهو أفاد بفائدة طيبة نفيد فيها إخواننا من طلبة العلم، قال رحمه الله: وعبارة بعضهم في فرض الكفاية: إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الناس كلهم. يقول فيها نظر، فيها نظر. لماذا؟ لأن الإثم خاص بمن علم وقدر على ذلك، بمن علم وقدر على ذلك، أما من لم يعلم أو كان لا يستطيع، لا يعرف مثلا أن يغسل الجنازة ونحو ذلك، فكيف يحمل أو يحمل بالإثم؟ وهذا من إكرام الله لعبده المؤمن، فإنه أولا ينظف بدنه نظافة تامة، ثم يطيب، ثم يلبس أثوابا جددا لم يعص الله فيها، ثم يصلى عليه. قال العلامة السعدي رحمه الله: والحكمة في الصلاة عليه أنها شفاعة له، لأنه أحوج ما يكون في هذه الحال، وأعظم أركان الصلاة عليه هو الدعاء للميت، فإن أركانها التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت والتسليم. وهل يستحب الاستفتاح أم لا؟ قال العلامة السعدي: قيل لا يستحب، لأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف، ولهذا خالفت غيرها من الصلوات في أشياء كثيرة، منها عدم الركوع والسجود وغيرها. ومن التخفيف فيها أنه لا يزاد فيها على قراءة الفاتحة. وقيل يستحب، يعني دعاء الاستفتاح، لأنه لم يرد النهي عنه، ولأنها كغيرها من الصلوات إلا فيما ورد خاصا بها. قال العلامة السعدي: ولعل هذا أصح، وإن كان يغلب على كثير من الأئمة الآن في صلاة الجنازة أنك قد لا تتمكن من دعاء الاستفتاح على الفاتحة. ومن إكرام الله لعبده، يقول العلامة السعدي لعبده المؤمن دفنه، فإنه لو بقي على وجه الأرض لأكلته السباع، ولتضرر الأحياء برائحته، ولتضرر هو بذلك إذا علم أنه إذا مات ألقي كما تلقى جيف الحيوانات. ولكن الله أكرمه وستره بالدفن، لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه عن قول الله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بدفنه. وهذا منه من الله تعالى على عباده، ولهذا قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي أحياء في الدور والقصور وأمواتا في القبور. أورد المصنف رحمه الله في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قال شيخنا النجمي رحمه الله: يؤخذ منه جواز النعي، وهو الإخبار بموت الميت، وقد ورد النهي عن ذلك، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. قال شيخنا: والظاهر أن النهي عن النعي يتجه عن حالة مخصوصة، وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرسلون راكبا ينادي في الناس بقوله: إني أنعى إليكم فلانا، وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك. أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح، كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه ودفنه، تحصيلا لكثرة الشفعاء في ذلك الميت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فإذا كان هذا النعي لهذا الغرض الصحيح فهو صحيح، أما إن كان المقصود منه المباهات فذلك هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قوله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق ولا هاتف ولا طائرات ولا شيء. ثالثا، يؤخذ من قوله وخرج به من المصلى، أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد، وقد ذهب إلى ذلك المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد، علما بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليه ضمن المصلين أنكروا عليها، فقالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وقد وردت آثار أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وأن عمر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وقد ذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد، قال شيخنا وهو الحق إن شاء الله. كذلك مما يستفاد منه، أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، فقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى على النجاشي صلاة الغائب، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقال: لا يصلى على الغائب، مع أن الحديث صريح في هذا، لكن اعتذروا عن الحديث باعتذارات. وشيخنا رحمه الله يرجح جواز الصلاة على الغائب، وبعض أهل العلم يقول: لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يكن صلي عليه، وبعض أهل العلم يقول: لا يصلى على الغائب إلا إذا كان هذا الغائب أو هذا الميت له قدم في الإسلام وله مكانة، كالعلماء ونحوهم ممن لهم مكانة في الإسلام. فإن النجاشي كان ملك الحبشة. كذلك مما يستفاد أن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة، ومنها من فوائده أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فتكون حينئذ صلاته عليه كالصلاة على ميت يراه أمامه ولا يراه المأمومون. هذه الأعذار التي اعتذر بها من لا يرى جواز الصلاة على الغائب، قالوا: إن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة. والاعتذار الثاني قالوا: إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله. قال الصنعاني رحمه الله: وأن ذلك، وذكروا أعذارا أخر لا تساوي سماعها فلا يشتغل بها، قال شيخنا رحمه الله ويجاب على الاعتذارين السابقين أن دعوى أن النجاشي لم تقم عليه صلاة الميت في بلده فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامتها تخصيص بلا دليل بل بمجرد الظن، وأما أن جنازته رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فهذا أبعد من الأول، ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال. كذلك يؤخذ من قوله فصف بهم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفوفا. قال جابر كنت في الصف الثاني أو الثالث يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين، فقد جاء في الحديث من صلى عليه ثلاث الصفوف فقد أوجب. يؤخذ من قوله وكبر أربعا دليل لمن قال إن التكبير على الميت أربع تكبيرات، وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما جعل التكبير فيه أربعا ومنها ما جاء التكبير فيه خمسا ومنها ما جاء فيه التكبير ستا ومنها ما جاء فيه التكبير سبعا، وقد ورد عن ابن عباس أنه كبر ثلاثا، وكل ذلك سائغ في ذلك الزمن، فقيل إنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم. قال شيخنا النجمي رحمه الله والذي استقر عليه الأمر أربعا وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث، وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي الفاتحة، والتكبيرة الثانية تكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء. وينبغي أن يخلص للميت فيدعو أولا دعاء تاما دعاء عاما كما أثر، وهو أن يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، بعد قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، ثم يخصص الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأقدم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخره، اللهم أعذه من عذاب القبر ومن فتنة القبر إلى آخره، ثم يكبر الرابعة ويسلم. لم يذكر السلام هاهنا، وقد اختلف أهل العلم فيه هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان، فذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة، وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة، وذكر صاحب المغني أنه رأي كثير من التابعين، وذهب الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن الواجب تسليمه وأن المستحب تسليمتان كالصلاة. وقد كان شيخنا النجم رحمه الله يرجح القول أن يأتي بتسليمتين كالتسليم في الصلاة، وكان يفعل ذلك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، وهو تأكيد لما ذكره شيخنا النجمي، وهو ما ذكره بالنعي، مسألة النعي. قال العلامة السعدي والنعي هو الإخبار بموت الإنسان، قال وهو قسمان، قسم محرم وقسم جائز، فالقسم المحرم ما كان بفعل الجاهلية، وذلك أنه إذا مات ميتهم صعدوا على رأس كل شاهق في البلد من بيت أو جبل ونحوهما، وجعلوا ينعونه ويتجاوبون في ذلك، ويقولون ننعى فلان الذي من أوصافه كذا وكذا، ففي هذا من المفاسد أنه نياحة، وتسخط من قضاء الله وقدره، وفيه من الكذب شيء عظيم، لأن أكثرهم ينعى أو ينعي بالأجرة. أما النعي الجائز فهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإخبار بموت الإنسان لأجل الصلاة عليه ونحو ذلك من المصالح الدنيا الدينية، من دون صعود إلى رؤوس الشواهق ومن دون نياحة. قال: وخرج به من المصلى، أي مصلى العيد، وقيل مصلى الجنائز، فإنه كان في ذلك الوقت محل قرب المسجد النبوي معد للصلاة على الجنائز. قال: ولكن الظاهر أن المراد بذلك مصلى العيد. قوله النجاشي: النجاشي ملك الحبشة، الملك الصالح الذي آمن على يد الصحابة، وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي. والعلامة السعدي رحمه الله يرجح القول بأنه يصلى على الغائب إذا كان لمصلحة، كما أشرنا، إذا كان الميت ملكا صالحا أو عالما أو صاحب خير وفضل ونحو ذلك. قال: وأما إذا كان من سائر الناس فلا تشرع، فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل غائب يموت، وإنما كان يصلي على الخواص كالنجاشي ونحوه. قال العلامة السعدي: وهذا القول أصح الأقوال، وهو الذي عليه عمل أهل نجد اليوم. كذلك مما يستفاد من الحديث ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو تأكيد لما أشرنا. قال: يؤخذ منه جواز الإخبار عن الميت، وأنه مات فلان ليحضر أقاربه وأصدقائه حتى يصلوا عليه، وأن هذا يسمى نعيا، أي خبرا، وهو لا بأس به إذا كان من جنس هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يخبر أصحابه وأقاربه وجيرانه حتى يصلوا عليه، فهذا لا بأس به. أما الذي نهي عنه فهو الذي تفعله الجاهلية، كونه ينادى على المنابر كالأذان: مات فلان، أو يبعث بالسيارة أو على دواب تنادي في القبائل: مات فلان، ونحو ذلك. كذلك مما يستفاد أنه يكبر على الجنازة 4 تكبيرات، ولا يجوز النقص منها. يقول الشيخ ابن باز: يقول يقرأ في الأولى بالفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة، يقول الشيخ ابن باز، سورة قصيرة أو آيات فحسن، فقد ثبت عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة. هذا كله لا بأس به، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإن زاد فهو الأفضل، زيادة خفيفة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة يدعو للميت، ثم التكبيرة الرابعة ويسلم. سئل الشيخ ابن باز: هل يرفع فيها صوته؟ قال: يقولها سرا، لكن إذا رفع بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء ولا بأس من باب التعليم. وقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليم، وجهر ابن عباس بذلك للتعليم، قال: لتعلموا أنها سنة. يكبر الرابعة ويسلم، يقول الشيخ ابن باز تسليمة واحدة، هذا هو السنة، ويقف بعد الرابعة قليلا، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث مثل حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث آخر مما يدل على أن الأفضل أن يقف قليلا ثم يسلم بعد الرابعة. قال الشيخ ابن باز: وليس فيه ذكر ولا دعاء، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث الثاني في كتاب الجنائز، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث، قال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. يؤخذ منه فوائد، يؤخذ منه أن المستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف، يؤخذ من الحديث أن الصفوف التي كانت في تلك الصلاة ثلاثة، إلا أنه شك في موقعها هل كانت الثاني أو الثالث. وأما كيفية الصلاة فقد مرت معنا. ما الدليل على تخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة، والثاني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بالدعاء، والرابعة بالسلام؟ قال شيخنا رحمه الله: قد بوب البخاري لقراءة الفاتحة فيها، وذكر حديث ابن عباس وأنه جهر بقراءة الفاتحة فيها، وقال: لتعلموا أنها سنة. وقول الصحابي إن من السنة كذا أو إنها السنة أو هذا هو السنة معتبر له حكم الرفع، بل ذكر الحاكم أنهم أجمعوا أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. قال الحافظ ابن حجر: كذا نقل الإجماع. وأخرج الشافعي والنسائي والحاكم أبو يعلى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها، يعني صلاة الجنازة، بأم القرآن. قال النووي: إسناده صحيح. وأما كون الصلاة بعد التكبيرة الثانية من الصلاة الإبراهيمية فذلك منقول أيضا عن السلف، وهو مناسب لما تقرر في الشرع من الثناء على الله قبل الدعاء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء. وأما السلام فقد ذكر الصنعاني دليله بقوله: وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه من السنة، وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال: أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي. وهذا الحديث يقول شيخنا إن صح فهو دليل على من قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة. وقد سبق أن الشافعي وبعض العلماء جمعوا بين الوارد في السلام واحدة أو اثنتين، وأن الواحدة واجبة والثانية كمال، ومن اكتفى بالواحدة كفاه ذلك، ومن أراد الكمال سلم تسليمتين. قال شيخنا: انتهى من كتاب العدة للصنعاني بتصرف. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، قال: يؤخذ منه مشروعية الصلاة على الميت، فإن الصلاة عليه مصلحة له وللحي، فهي دعاء له وشفاعة، وهو في هذه الحالة أحوج ما كان إلى الدعاء، وفيه مصلحة للحي. وقد ورد في الحديث: من صلى على الميت فله قيراط، ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراطان. وورد أن أصغرهما مثل أحد، ومثل الجبل العظيم، ويختلف الأجر باختلاف المصلين وإخلاصهم وباختلاف المصلى عليه. فقد ورد عن بعض الصالحين أنه غفر لجميع من صلى على جنازته، هكذا ذكر العلامة السعدي رحمه الله. قال: وفيه مشروعية الصفوف وألا تنقص عن ثلاثة، وألا تنقص عن ثلاثة. كذلك مما نستفيده من الحديث ما ذكره الشيخ ابن باز كذلك، أنه يدل على أنه يشرع الصفوف أن يكونوا صفوفا كصلاة الفريضة، يصفون صفوفا أولا وثانيا وثالثا. قال مالك بن هبيرة، يقول الشيخ ابن باز، قال مالك بن هبيرة صحابي جليل: إذا كانوا قليلين صفهم ثلاثا، ولو كانوا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة. لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وهذا الحديث قد ضعفه الألباني رحمه الله في سنن أبي داود، وأعله بعنعنة بن إسحاق. نعم. كذلك الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا. صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. يؤخذ من الحديث جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة قبل دفنها. وقد أجاز قوم ذلك قوم اتباعا لهذا الحديث وغيره، ومنع ذلك آخرون، والحديث حجة عليهم كما قال شيخنا النجمي رحمه الله. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وأنها ماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال: هلا آذنتموني؟ قالوا: كنت نائما وخشينا أن نوقظك والليل ظلمة. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها. قال ابن حجر رحمه الله: إن صاحب القبر السوداء التي كانت تقم المسجد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة، وكانت دفنت وهو في الغزو، فصلى عليها بعدما قدم، وورد أنه صلى على قبر رجل آخر. فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة على القبر. وقد اختلف من أجاز ذلك في المدة التي يصلى على القبر فيها، فقال بعضهم إلى ثلاث، وقال بعضهم إلى شهر. أما ما ورد في هذا الحديث فقد ورد أنه في صبيحة دفنها، ودليل من قال إلى شهر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من دفنها. قال: قوله فكبر عليها أربعة فيه دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة يكون أربعة، وهم الجمهور. وكذلك يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن النهي عن الصلاة في المقبرة مخصص بالصلاة المعروفة وهي ذات الركوع والسجود. كذلك مما أفادنا به العلامة السعدي رحمه الله وهو أشرنا إليه، قال فيه دليل على جواز الصلاة على القبر، وقال الأصحاب تستحب الصلاة عليه إلى شهر أو شهر وشيء، لأنه يبلى بعد ذلك، ولأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد شهر، قال العلامة السعدي ولكن في هذا التحديد نظر، لأنه لم يرد التحديد بالشهر، ولا مانع من الصلاة عليه بعده، لأن الصلاة على الروح لا الجسد. قال العلامة السعدي وفيه مشروعية التكبير أربعة، فيه مشروعية التكبير أربعة. كذلك مما نستفيده من الحديث كما ذكر العلامة ابن باز رحمه الله في أنه يصلى على الميت بعد الدفن الذي ما صلي عليه في المسجد أو المصلى يصلى عليه بعد الدفن، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات بعد الدفن، فيذهب إلى القبر ويصلى عليه بعد الدفن كما يفعل لو صلى عليه وهو حاضر بين يديه في المسجد أو في المصلى، يكبر أربعا، يقرأ في الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويدعو في الثالثة، ثم يكبر ويسلم كما لو صلى عليه وهو بين يديه. قال الشيخ ابن باز والمعروف عند أهل العلم أنه أن يكون ذلك في حدود الشهر فأقل، أما إذا كان أكثر من ذلك كثيرا فلا يشرع الصلاة عليه، إذا مضى عليه أكثر من شهر لم تشرع الصلاة عليه لأن هذا لم يرد، وإنما ورد في حدود الشهر فأقل، شهر تقريبا يقول الشيخ ابن باز. ومن المسائل المسبوق في صلاة الجنازة، المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل إذا أدرك تكبيرة أو تكبيرتين؟ هل يقضي أو لا يقضي؟ نعم يقضي، نعم يقضي. بعض أهل العلم يقول يقضي بتكبيرات متتابعة بدون أن يقرأ شيء، والشيخ ابن باز رحمه الله له رأي في هذا طيب، وهو أن يأتي إن كانت الجنازة لا زالت موجودة، فمثلا لو أدرك الفاتحة والصلاة على النبي وبقي الدعاء يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ويسلم. لو فاتته ثلاث تكبيرات أدرك الفاتحة ثم يكبر ويقول اللهم صل على محمد، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ويسلم، يعني بدل أن يأتي بتكبيرات متتابعة بدون أن يقول شيئا، فيأتي بالذكر بالصلاة مختصرة وبالدعاء مختصر. هكذا ذكر الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. هذه بعض الفوائد من هذه الأحاديث، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة، مشتق من جنز إذا ستر. قال ابن فارس وغيره: المضارع يجنز بكسر النون، والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. ويقال إنها للميت، ويكسر للنعش على الميت، ويكسر للنعش عليه الميت، ويقال عكسه، فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش. قال شيخنا النجمي رحمه الله، وكثيرا ما سمعناه يذكر هذا، قال: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. الأعلى للأعلى، الأعلى الفتح، للأعلى للميت، والأسفل للأسفل، والكسر للنعش أو للسرير الذي يكون عليه الميت، للنعش الذي يكون عليه الميت. والجنازة كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله، ذكر رحمه الله، يقول: الجنازة اسم للسرير الذي إذا كان عليه ميت، وإذا لم يكن عليه ميت فإنه يقال له سرير. وذكروه في هذا الموضع لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، وإلا فله تعلق في الوصايا والفرائض. ويذكرون في هذا الكتاب أحوال المريض والطب وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وزيارة القبور. أما غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فهي فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أثم من علم من الناس بحاله وقدر على ذلك. وهكذا فروض الكفاية. قال العلامة السعدي، وهو أفاد بفائدة طيبة نفيد فيها إخواننا من طلبة العلم، قال رحمه الله: وعبارة بعضهم في فرض الكفاية إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الناس كلهم. يقول فيها نظر، فيها نظر. لماذا؟ لأن الإثم خاص بمن علم وقدر على ذلك، بمن علم وقدر على ذلك، أما من لم يعلم أو كان لا يستطيع، لا يعرف مثلا أن يغسل الجنازة ونحو ذلك، فكيف يحمل أو يحمل بالإثم؟ وهذا من إكرام الله لعبده المؤمن، فإنه أولا ينظف بدنه نظافة تامة، ثم يطيب، ثم يلبس أثوابا جددا لم يعص الله فيها، ثم يصلى عليه قال العلامة السعدي رحمه الله: والحكمة في الصلاة عليه أنها شفاعة له، لأنه أحوج ما يكون في هذه الحال، وأعظم أركان الصلاة عليه هو الدعاء للميت، فإن أركانها التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت والتسليم. وهل يستحب الاستفتاح أم لا؟ قال العلامة السعدي: قيل لا يستحب، لأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف، ولهذا خالفت غيرها من الصلوات في أشياء كثيرة، منها عدم الركوع والسجود وغيرها. ومن التخفيف فيها أنه لا يزاد فيها على قراءة الفاتحة. وقيل يستحب، يعني دعاء الاستفتاح، لأنه لم يرد النهي عنه، ولأنها كغيرها من الصلوات إلا فيما ورد خاصا بها. قال العلامة السعدي: ولعل هذا أصح، وإن كان يغلب على كثير من الأئمة الآن في صلاة الجنازة أنك قد لا تتمكن من دعاء الاستفتاح مع الفاتحة. ومن إكرام الله لعبده، يقول العلامة السعدي لعبده المؤمن دفنه، فإنه لو بقي على وجه الأرض لأكلته السباع، ولتضرر الأحياء برائحته، ولتضرر هو بذلك، إذا علم أنه إذا مات ألقي كما تلقى جيف الحيوانات. ولكن الله أكرمه وستره بالدفن، لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه عن قول الله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بدفنه. وهذا منه من الله تعالى على عباده. ولهذا قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي أحياء في الدور والقصور وأمواتا في القبور. أورد المصنف رحمه الله في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قال شيخ النجم رحمه الله: يؤخذ منه جواز النعي، وهو الإخبار بموت الميت، وقد ورد النهي عن ذلك، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. قال شيخنا: والظاهر أن النهي عن النعي يتجه عن حالة مخصوصة، وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرسلون راكبا ينادي في الناس بقوله: إني أنعى إليكم فلانا، وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك. أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح، كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه ودفنه، تحصيلا لكثرة الشفعاء في ذلك الميت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فإذا كان هذا النعي لهذا الغرض الصحيح فهو صحيح، أما إن كان المقصود منه المباهات فذلك هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قوله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق ولا هاتف ولا طائرات ولا شيء. ثالثا يؤخذ من قوله وخرج به من المصلى أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد، وقد ذهب إلى ذلك المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد، علما بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليه ضمن المصلين أنكروا عليها فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وقد وردت آثار أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد وأن عمر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وقد ذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد، قال شيخنا وهو الحق إن شاء الله. كذلك مما يستفاد منه أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، فقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى على النجاشي صلاة الغائب، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين. وخالف في ذلك مالك أبو حنيفة وقال لا يصلى على الغائب مع أن الحديث صريح في هذا، لكن اعتذروا عن الحديث باعتذارات. وشيخنا رحمه الله يرجح جواز الصلاة على الغائب، وبعض أهل العلم يقول لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يكن صلي عليه، وبعض أهل العلم يقول لا يصلى على الغائب إلا إذا كان هذا الغائب أو هذا الميت له قدم في الإسلام وله مكانة كالعلماء ونحوهم ممن لهم مكانة في الإسلام. فإن النجاشي كان ملك الحبشة. كذلك مما يستفاد أن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة، ومنها من فوائده أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فتكون حينئذ صلاته عليه كالصلاة على ميت يراه أمامه ولا يراه المأمومون. هذه الأعذار التي اعتذر بها من لا يرى جواز الصلاة على الغائب، قالوا إن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة. والاعتذار الثاني قالوا إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله. قال الصنعاني رحمه الله وأن ذلك، وذكروا أعذارا أخر لا تساوي سماعها فلا يشتغل بها، قال شيخنا رحمه الله ويجاب على الاعتذارين السابقين أن دعوى أن النجاشي لم تقم عليه صلاة الميت في بلده فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامتها تخصيص بلا دليل بل بمجرد الظن. وأما أن جنازته رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى فهذا أبعد من الأول، ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال. كذلك يؤخذ من قوله فصف بهم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفوفا. قال جابر كنت في الصف الثاني أو الثالث يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين، فقد جاء في الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب. يؤخذ من قوله وكبر أربعا دليل لمن قال إن التكبير على الميت أربع تكبيرات، وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما جعل التكبير فيه أربعا ومنها ما جاء التكبير فيه خمسا ومنها ما جاء فيه التكبير ستا ومنها ما جاء فيه التكبير سبعا. وقد ورد عن ابن عباس أنه كبر ثلاثا، وكل ذلك سائغ في ذلك الزمن، فقيل إنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم. قال شيخنا النجمي رحمه الله والذي استقر عليه الأمر أربعا وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث، وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي الفاتحة، والتكبيرة الثانية تكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء. وينبغي أن يخلص للميت فيدعو أولا دعاء تاما دعاء عاما كما أثر، وهو أن يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، بعد قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. ثم يخصص الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخره، اللهم أعذه من عذاب القبر ومن فتنة القبر إلى آخره. ثم يكبر الرابعة ويسلم. لم يذكر السلام هاهنا، وقد اختلف أهل العلم فيه هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان. فذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة، وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة، وذكر صاحب المغني أنه رأي كثير من التابعين. وذهب الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن الواجب تسليمه وأن المستحب تسليمتان كالصلاة. وقد كان شيخنا النجم رحمه الله يرجح القول أن يأتي بتسليمتين كالتسليمة في الصلاة، وكان يفعل ذلك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، وهو تأكيد لما ذكره شيخنا النجمي، وهو ما ذكره بالنعي، مسألة النعي. قال العلامة السعدي والنعي هو الإخبار بموت الإنسان. قال وهو قسمان، قسم محرم وقسم جائز. فالقسم المحرم ما كان بفعل الجاهلية، وذلك أنه إذا مات ميتهم صعدوا على رأس كل شاهق في البلد من بيت أو جبل ونحوهما، وجعلوا ينعونه ويتجاوبون في ذلك، ويقولون ننعى فلان الذي من أوصافه كذا وكذا. ففي هذا من المفاسد أنه نياحة، وتسخط من قضاء الله وقدره، وفيه من الكذب شيء عظيم، لأن أكثرهم ينعى أو ينعي بالأجرة. أما النعي الجائز فهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإخبار بموت الإنسان لأجل الصلاة عليه ونحو ذلك من المصالح الدنيا الدينية، من دون صعود إلى رؤوس الشواهق ومن دون نياحة. قال: وخرج به من المصلى، أي مصلى العيد، وقيل مصلى الجنائز، فإنه كان في ذلك الوقت محل قرب المسجد النبوي معد للصلاة على الجنائز. قال: ولكن الظاهر أن المراد بذلك مصلى العيد. قوله النجاشي: النجاشي ملك الحبشة، الملك الصالح الذي آمن على يد الصحابة، وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي. والعلامة السعدي رحمه الله يرجح القول بأنه يصلى على الغائب إذا كان لمصلحة، كما أشرنا، إذا كان الميت ملكا صالحا أو عالما أو صاحب خير وفضل ونحو ذلك. قال: وأما إذا كان من سائر الناس فلا تشرع، فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل غائب يموت، وإنما كان يصلي على الخواص كالنجاشي ونحوه. قال العلامة السعدي: وهذا القول أصح الأقوال، وهو الذي عليه عمل أهل نجد اليوم. كذلك مما يستفاد من الحديث ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو تأكيد لما أشرنا. قال: يؤخذ منه جواز الإخبار عن الميت، وأنه مات فلان ليحضر أقاربه وأصدقائه حتى يصلوا عليه، وأن هذا يسمى نعيا، أي خبرا، وهو لا بأس به إذا كان من جنس هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يخبر أصحابه وأقاربه وجيرانه حتى يصلوا عليه، فهذا لا بأس به. أما الذي نهي عنه فهو الذي تفعله الجاهلية، كونه ينادى على المنابر كالأذان: مات فلان، أو يبعث بالسيارة أو على دواب تنادي في القبائل: مات فلان، ونحو ذلك. كذلك مما يستفاد أنه يكبر على الجنازة 4 تكبيرات، ولا يجوز النقص منها. يقول الشيخ ابن باز، يقول: يقرأ في الأولى بالفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة، يقول الشيخ ابن باز، سورة قصيرة أو آيات فحسن. فقد ثبت عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة، هذا كله لا بأس به، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإن زاد فهو الأفضل زيادة خفيفة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت ثم التكبيرة الرابعة ويسلم، ثم التكبيرة الرابعة ويسلم. سئل الشيخ ابن باز: هل يرفع فيها صوته؟ قال: يقولها سرا، لكن إذا رفع بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء ولا بأس من باب التعليم. وقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليم، وجهر ابن عباس بذلك للتعليم، قال: لتعلموا أنها سنة. يكبر الرابعة ويسلم. يقول الشيخ ابن باز تسليمة واحدة هذا هو السنة، ويقف بعد الرابعة قليلا، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث مثل حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث آخر مما يدل على أن الأفضل أن يقف قليلا ثم يسلم بعد الرابعة. قال الشيخ ابن باز وليس فيه ذكر ولا دعاء، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث الثاني في كتاب الجنائز عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث. يؤخذ منه فوائد، يؤخذ منه أن المستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف. يؤخذ من الحديث أن الصفوف التي كانت في تلك الصلاة ثلاثة، إلا أنه شك في موقعها هل كانت الثاني أو الثالث. وأما كيفية الصلاة فقد مرت معنا. ما الدليل على تخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة والثاني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة بالدعاء والرابعة بالسلام؟ قال شيخنا رحمه الله قد بوب البخاري لقراءة الفاتحة فيها، وذكر حديث ابن عباس وأنه جهر بقراءة الفاتحة فيها، وقال لتعلموا أنها سنة. وقول الصحابي إن من السنة كذا أو إنها السنة أو هذا هو السنة معتبر له حكم الرفع، بل ذكر الحاكم أنهم أجمعوا أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. قال الحافظ ابن حجر كذا نقل الإجماع، وأخرج الشافعي والنسائي والحاكم أبو يعلى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها يعني صلاة الجنازة بأم القرآن. قال النووي إسناده صحيح. وأما كون الصلاة بعد التكبير الثاني من الصلاة الإبراهيمية فذلك منقول أيضا عن السلف، وهو مناسب لما تقرر في الشرع من الثناء على الله قبل الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الدعاء. وأما السلام فقد ذكر الصنعاني دليله بقوله، وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه من السنة، وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا ما هذا؟ قال إني لا أزيدكم على ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي. وهذا الحديث يقول شيخنا إن صح فهو دليل على من قال بالاكتفاء بالتسليم الواحدة. وقد سبق أن الشافعي وبعض العلماء جمعوا بين الوارد في السلام واحدة أو اثنتين، وأن الواحدة واجبة والثانية كمال، ومن اكتفى بالواحدة كفاه ذلك، ومن أراد الكمال سلم تسليمتين. قال شيخنا انتهى من كتاب العدة للصنعاني بتصرف. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله قال يؤخذ منه مشروعية الصلاة على الميت، فإن الصلاة عليه مصلحة له وللحي، فهي دعاء له وشفاعة، وهو في هذه الحالة أحوج ما كان إلى الدعاء، وفيه مصلحة للحي. وقد ورد في الحديث من صلى على الميت فله قيراط، ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراطان، وورد أن أصغرهما مثل أحد، ومثل الجبل العظيم، ويختلف الأجر باختلاف المصلين وإخلاصهم وباختلاف المصلى عليه. فقد ورد عن بعض الصالحين أنه غفر لجميع من صلى على جنازته، هكذا ذكر العلامة السعدي رحمه الله. قال: وفيه مشروعية الصفوف وألا تنقص عن ثلاثة، وألا تنقص عن ثلاثة. كذلك مما نستفيده من الحديث ما ذكره الشيخ ابن باز كذلك، أنه يدل على أنه يشرع الصفوف أن يكونوا صفوفا كصلاة الفريضة، يصفون صفوفا أولا وثانيا وثالثا. قال مالك بن هبيرة، يقول الشيخ ابن باز، قال مالك بن هبيرة صحابي جليل إذا كانوا قليلين صفهم ثلاثا، ولو كانوا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وهذا الحديث قد ضعفه الألباني رحمه الله في سنن أبي داود، وأعله بعنعنة بن إسحاق. نعم. كذلك الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. يؤخذ من الحديث جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة قبل دفنها. وقد أجاز قوم ذلك قوم اتباعا لهذا الحديث وغيره، ومنع ذلك آخرون، والحديث حجة عليهم كما قال شيخنا النجمي رحمه الله. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وأنها ماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال: هلا آذنتموني؟ قالوا: كنت نائما وخشينا أن نوقظك والليل ظلمة. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها. قال ابن حجر رحمه الله: إن صاحب القبر السوداء التي كانت تقم المسجد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة، وكانت دفنت وهو في الغزو، فصلى عليها بعدما قدم. وورد أنه صلى على قبر رجل آخر. فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة على القبر. وقد اختلف من أجاز ذلك في المدة التي يصلى على القبر فيها، فقال بعضهم إلى ثلاث، وقال بعضهم إلى شهر. أما ما ورد في هذا الحديث فقد ورد أنه في صبيحة دفنها، ودليل من قال إلى شهر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من دفنها. قال: قوله فكبر عليها أربعة فيه دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة يكون أربعة، وهم الجمهور. وكذلك يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن النهي عن الصلاة في المقبرة مخصص بالصلاة المعروفة وهي ذات الركوع والسجود. كذلك مما أفادنا به العلامة السعدي رحمه الله وهو أشرنا إليه، قال فيه دليل على جواز الصلاة على القبر، وقال الأصحاب تستحب الصلاة عليه إلى شهر أو شهر وشيء لأنه يبلى بعد ذلك، ولأنه لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد شهر، قال العلامة السعدي ولكن في هذا التحديد نظر، لأنه لم يرد التحديد بالشهر، ولا مانع من الصلاة عليه بعده، لأن الصلاة على الروح لا الجسد. قال العلامة السعدي وفيه مشروعية التكبير أربعة، فيه مشروعية التكبير أربعة. كذلك مما نستفيده من الحديث كما ذكر العلامة ابن باز رحمه الله فيه أنه يصلى على الميت بعد الدفن الذي ما صلي عليه في المسجد أو المصلى يصلى عليه بعد الدفن، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات بعد الدفن، فيذهب إلى القبر ويصلى عليه بعد الدفن كما يفعل لو صلى عليه وهو حاضر بين يديه في المسجد أو في المصلى، يكبر أربعا، يقرأ في الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويدعو في الثالثة ثم يكبر ويسلم كما لو صلى عليه وهو بين يديه. قال الشيخ ابن باز والمعروف عند أهل العلم أنه أن يكون ذلك في حدود الشهر فأقل، أما إذا كان أكثر من ذلك كثيرا فلا يشرع الصلاة عليه، إذا مضى عليه أكثر من شهر لم تشرع الصلاة عليه لأن هذا لم يرد، وإنما ورد في حدود الشهر فأقل، شهر تقريبا يقول الشيخ ابن باز. ومن المسائل المسبوق في صلاة الجنازة، المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل إذا أدرك تكبيرة أو تكبيرتين؟ هل يقضي أو لا يقضي؟ نعم يقضي، نعم يقضي. بعض أهل العلم يقول يقضي بتكبيرات متتابعة بدون أن يقرأ شيء، والشيخ ابن باز رحمه الله له رأي في هذا طيب، وهو أن يأتي إن كانت الجنازة لا زالت موجودة، فمثلا لو أدرك الفاتحة والصلاة على النبي وبقي الدعاء يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه ثم يكبر ويسلم، لو فاتته ثلاث تكبيرات أدرك الفاتحة ثم يكبر ويقول اللهم صل على محمد ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه ثم يكبر ويسلم، يعني بدل أن يأتي بتكبيرات متتابعة بدون أن يقول شيئا، فيأتي بالذكر بالصلاة مختصرة وبالدعاء مختصر. هكذا ذكر الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. هذه بعض الفوائد من هذه الأحاديث، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.